الناس جميعا ولم يعلموا الصحيح. أما شخص فيخطئ وإن لم يخالف قوله فيصح ويخطئ. رؤية النساء للهلال هل يقبل؟ الراجح أن لا تقبل، نعم، سواء قلنا إنها شهادة أو إخبار. أما الشهادة ليس عندنا دليل أن الشهادة لنا لا تقبل في هذا البيت، وإذا قلنا إنه خبر ديني فيقبل كما تقبل الرواية، كما قبلوا روايات المحدثات وكذلك منها. إذا أصبح الرجل المفترى يعتقد أنها من شعبان ثم جاء البينة أنه من رمضان، ما الحكم في هذه المسألة؟ صحيح أنه يمسك من حين يبلغ الخبر ويتم بقية اليوم، والصحيح هو الإجزاء والأحوط القضاء، والأفضل أنه يقضي لأنه لم يصم يوما كاملا فينبغي القضاء. قال المؤلف وفقه الله تعالى: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب. ذهب الجمهور إلى أنه يلزمه القضاء، وذهب الشيخ الإسلام وابن حزم إلى أنه لا قضاء عليه، لماذا رأه بالرؤية إلا بعد انتهاء اليوم كاملا. صام يعني أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان، فجاءت البينة أن اليوم أن الهلال قد ظهر بالأمس وأن اليوم من رمضان، لكن ما بلغه إلا بعد انتهاء اليوم، ما هناك وقت يمسكه. فالجمهور قالوا يلزم قضاء يوم آخر. وذهب شيخ الإسلام وابن حزم إلى أنه لا قضاء عليه. قال ابن حزم رحمه الله: وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد غروب الشمس فإنه لم يصمه كما أمر، لأنه لم ينوي في شيء منه صوما ولم يتعمد ترك النية، يعني ما تركه متعمدا، فلا إثم عليه فيما لم يتعمد ولا قضاء عليه، لأنه لم يأتي بإيجاب القضاء عليه نص ولا إجماع، ولا يجب في الدين حكم إلا لأحدهما، وإنما أمر بصيام ذلك اليوم لا بصوم غيره مكانه، فلا يجزئ ما لم يؤمر به مكان ما أمر به. قال أبو عبد الله وفقه الله: أمر الله بصيام شهر كامل فعليه أن يقضي يوم المكان. وتعلمون أن الله عز وجل حذر المسافر والمريض الصيام عدة من أيام أخرى، فهذا أولى بالعذر لأنه لم يعلم، هذا أولى بالعذر فهو معذور لكن يقضي يوما آخر، والصحيح هو القضاء. وقد حصل في بعض السنوات في الحجاز أنهم في أرض الحرمين والحجاز لم يروا الهلال، لم يروا الهلال فأصبحوا مفطرين في شعبان، وبعد ذلك علموا أن الهلال قد أهل وقد رأته بعض الدول المجاورة، وممن رآه دينا في ذلك الوقت، فبعد أن انتهى من الشهر أفتر العلماء بأن للناس بأن يصوموا يوما مكان ذلك اليوم. فالظاهر أنه كان في عهد الشيخ بن باز رحمه الله خرجت فتوى بقضاء ذلك اليوم من الليل الدائم. طيب مسألة: إذا أصبح الناس صياما في 30 من رمضان ثم جاءهم الخبر بأن هلال شوال قد استهل ليلا فما هو العمل قبل أن نقرأ المسألة؟ يفطرون، يصلون العيد حتى رأوه بعد الظهر، حتى جاءهم الخبر بعد الظهر، يخرجون بعد الظهر. ها؟ إذا جاءهم الخبر بعد الظهر أصبحوا من يوم الهلال. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأجمع العلماء على أنه إن ثبت أن الهلال من شوال رؤية بموضع استهلاله ليلا، وكان ثبوت ذلك وقد مضى من النهار بعضه أن الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلك، فإن كان قبل الزوال أي وصلهم الخبر قبل الزوال، فإن كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء وأفطروا، وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذ. وأما الفطر فلم يختلفون أنهم يفطرون. ثم ذكر المذاهب العلماء في ذلك، وأشهرها قول مالك وأبي حنيفة أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد لا فطر ولا أضحى. فمالك وأبي حنيفة يرون أن صلاة العيد ذهبت لا تصلى. الثاني قول الثوري: يخرجون في الفطر من الغد. الثالث قول الليث: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. وعلق الشافعي القول بهذا بثبوت حديث فيه، وقد ثبت الحديث كما سيأتي، وهذا أيضا مذهب أحمد. الثالث أيضا مذهب أحمد أنهم يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. وأقول قد ثبت في ذلك حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رحبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وقد رجح ابن عبد البر القول الأول وضعف هذا الحديث وأعله بجهالة أبي عمير، وقد رد عليه بأن أبا عمير قد وثقه ابن سعد وغيره. ابن عبد البر رجح من ضعف الحديث وقال أبو عمير مجهول، والصحيح أنه ليس مجهولا، فقد وثقه ابن سعد وغيره. والراجح والله أعلم هو القول الثالث، وهو ترجيح شيخنا العلامة مقبل الرازي رحمه الله، حيث دور في الجامع الصحيح فقال: تصلى صلاة العيد في اليوم الثاني إذا لم يعلم بتمام الشهر في وقت الصلاة. فإذا قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا تصلى يوم العيد بعد الزوال، إذن فوقت صلاة العيد يمتد من ارتفاع الشمس وخروج الوقت من الكراهة إلى قبل الله زوال الشمس لا قبل الظهر، وهذا بإجماع من العلماء. مسألة: لو غم الهلال قرأ إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أو الليلة نعم فقال له الليلة أول رمضان، غم الهلال يعني وجد غيوم ما رأوا الهلال، فالإنسان رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن ذلك اليوم رمضان. قال النووي رحمه الله في المجموع: لا يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره. وذكر القاضي حسين في الفتاوى وآخرون من أصحابنا، ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، وقد قررته بدلائله في أول شرح صحيح مسلم ومختصره أن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقنا حال التحمل، وهذا مجمع عليه. ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه ولا ضبط، فترك العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراوي لا للشك في الرؤية. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته فهي رؤية حق، لكن لا يؤخذ بمثل هذه الأخبار المنامية، لأن من شرط الراوي والشاهد المخبر أن يأخذ ويتحمل الرواية أو الخبر حال تيقظه، والنوم يحصل فيه والنوم لا تيقظ فيه كما قال المؤلف. فصلا في مسائل تتعلق بالنية. مسألة: هل تشترط النية للصوم؟ لا يصح الصوم إلا بنية، سواء كان فرضا أو تطوعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تكرر معنا في الكتاب. نقول في هذا الحديث متفق عليه، وهو من حيث المعنى، وإلا في لفظ النيات بالجمع انفرد به البخاري، والمتفق عليه بالنية بالإفراد، إنما الأعمال بالنية. من يتنبه لهذا، إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حيث المعنى، وإلا فاللفظ لفظ المسلم بالنية، والبخاري أخرجه في مواضع بالنيات وفي مواضع بالنية. وهذا قول جمهور العلماء، بل نقل ابن قدامة عليه الإجماع كما في المغني. ما هو هذا الذي نقل عليه الإجماع عندك أخي؟ ما هو الذي نقل عليه ابن قدامة الإجماع؟ أن الصوم لا يصح إلا بنية. قال: والصحيح وجود الخلاف، فقد ذهب الزهري وعطاء وزفر ومجاهد إلى أن الصوم إذا كان متعينا بأن يكون صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية. يعني قال: من تعين عليه الصوم فلا يلزمه أن ينوي. من الذي يتعين عليه الصوم؟ من اجتمعت فيه الشروط المذكورة في وجوب الصيام: عاقل، مسلم، بالغ، صحيح، مقيم، إلى آخره. والصحيح ما اشترط فيه النية فقد يمسك بدون نية فلا يجزي. قال النووي رحمه الله: قال الماوردي: فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين، لأن النذر والكفارة لا يتعين في وقت معين، وما شهر رمضان فمعين بشهر معين، فافتقر إلى الصوم، فافتقر إلى النية. مسألة تعيين النية في الصوم الواجب، ذهب الجمهور إلى وجوب التعيين. ومعنى التعيين أنه يعتقد أن اليوم الذي سيصومه من رمضان، ليس صوما آخر، يعين هذا الصوم بالنية أنه من رمضان مثلا، أو مثلا صيام كفار أو صيام نذر، لابد من تعيين. ذهب الجمهور إلى وجوب التعيين، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو من نذره، وهو مذهب مالك وأحمد الشافعي وإسحاق وداود. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا القول هو الراجح، والذي رجحه ابن قدامة والنووي، وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب التعيين النية في صوم رمضان. فلو نوى في رمضان الصوم مطلقا أو نفلا وقع عن رمضان، يعني أبو حنيفة يقول حتى لو نوى نافلة، لو كان في شهر رمضان قال أنا سأصوم غدا نافلة، يقول يجزئه الصوم ويقع عن رمضان، يجزئه الصوم والصوم صحيح ويقع عن رمضان. أما الجمهور فيقولون ما يجزئه، ما يجزئه هذا الصوم لأنه لم ينوي به رمضان. الصحيح قول الجمهور أنه لا بد أن يعينه في نيته وفي إرادته أنه من الصوم الواجب الذي افترضه الله عليه في هذا الشهر. وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب تعيين النية في صوم رمضان، فلو نوى في رمضان الصوم مطلقا. ما معنى نوى الصوم مطلقا؟ قول مطلقا أي من غير تقييد، لا فرض ولا نذر ولا كفارة ولا نافية، قال سأصوم غدا، ماذا ستصوم؟ قال أصوم، لم يعين لا فرض ولا نفل ولا كفارة ولا نذر مشي، هذا معنى مطلقا. فلو نوى في رمضان الصوم مطلقا أو نفلا وقع عن رمضان وصح صومه، وهو رواية عن أحمد والصحيح القول الأول. التعيين في صوم التطوع، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: وأما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، يعني من نوع من يصوم غدا ماذا سأصوم؟ قال سأصوم لله مطلق لم يعين، هل يجوز الصوم أو لا؟ يصح لأنه تطوع فيصح بدون تقييد، بعكس الفرض لا بد أن ينوي أنه يؤدي الفرض الذي فرضه الله عليه، مثل الصلاة قال سأصلي لله ركعتين، ما هي هاتان ركعتان؟ قال ركعتان لله، صلاة تطوع تسمى مطلق تسمى صلاة مطلقة، فهذا يجوز له وإن لم يقيد. قال هكذا نعم، وأما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، هكذا أطلقه الأصحاب، منهم أصحابه النووي الشافعي هنا. وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشورة وأيام البيض وست من شوال ونحوهما، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة، أن يقول هذه الراتبة الرواتب من الصوم الصلاة لا بد فيها من نية لتعيينه، ولا تصح إلا بنية في تعيينها. فهذا الذي نبه عليه النووي هو الذي ينبغي كما ذكر، لو أن إنسان صام لله يقول أنا سأصوم غدا لله يوما ولم يعين أنه عرفة، نعم فهذا لا يحصل على الأجر كالذي نوى أنه عرف، كما أن من صلى ركعتين يريد به لله فوافق قبل الظهر، هل يجعلها سنة الظهر؟ لا يجعلها سنة لأنه لم ينوذها سنة للظهر، مثلا أذن مؤذن للظهر فقام يصلي ركعتين لله ولم ينوذها سنة الظهر، لم ينوذها سنة الظهر فلا تجزئه، فلا تجزئه عن سنة الظهر لأنه لم ينوذها ذلك، فالرواتب اشترط لها النية، اشترط لها التعيين. قال تثبيت النية في صيام الفرض، ذهب الجمهور وفيهم أحمد ومالك والشافعي إلى وجوب تثبيت النية في الفرض من الليل، يعني معنى المسألة أنه لا بد أن يكون قد نوى الصوم من الليل قبل طلوع الفجر، لا بد أن يكون قد نوى الصوم قبل طلوع الفجر، أما في الفرض فعام فجمهور العلماء على ذلك والخلاف في ذلك شاذ، وأما في التطوع فوجد خلاف كثير في ذلك المسير. ذهب الجمهور فيهم أحمد ومالك والشافعي لوجوب تثبيت النية في الفرض من الليل، واستدلوا بحديث حفصة عند أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا الحديث الراجح أنه موقوف على حفصة وجاء أيضا موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهم، وقد رجح وقفه البخاري وابو حاتم والنسائي والدارقطني وابو داود الترمذي، واستدلوا حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إنما الأعمال بالنية، وهذا يغني عن حديث المتقدم لأن الراجح ضعفه، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات يغني عن هذا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بنية قبل الزوال في صوم رمضان والنذر المعين، ووافق الجمهور على أن صوم القضاء والكفارة لا يصحان إلا بنية من الليل، أبو حنيفة فصل يقول إذا كان الصوم الواجب قضاء أو كفارة لا بد أن ينوي من الليل، وإذا كان الصوم الواجب رمضان أو نذر معين، معنى النذر المعين يعين يوما معينا، نذرت أن أصوم يوم الاثنين مثلا أو اليوم الخامس من هذا الشهر فهذا نذر معين، فيقول أبو حنيفة صوم رمضان والنذر المعين يجزي أن ينويه من النهار، لو أصبح من الصباح ولم يكن ناويا الصوم من الليل فله أن ينوي من مثل هذا الوقت، ينمي من هذا الوقت صوم هذا اليوم ويجزئه، والصحيح أنه لا يجزي في ذلك. قال واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء: من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أكل فليتم بقية يومه. متفق عليه بمعناه من حديث سلمة بن الأكوع والربيع بن معوذ رضي الله عنهما. والراجح هو القول الأول، وهو ترجيح ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية الصنعاني والشوكاني رحمهم الله. وأما الدليل الذي استدل به لأبي حنيفة فقد أجاب عنه شيخ الإسلام وكذا الشوكاني بأن النية إنما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، ولكونه ابتدأ وجوبه من النهار ولم يكن واجبا عليه من الليل بخلاف صوم رمضان. يعني أجزأت النية في النهار في صوم عاشوراء لأنه بلغهم الخبر بوجوده في ذلك الوقت، بلغهم الوجوب في ذلك الوقت. وأما رمضان فقد علم الناس أجمعين وجوبه، فيجب عليه أن ينوي من الليل. قال النووي رحمه الله: في المجموع لو سلمنا أنه كان فرضا يعني عاشورا، وهذا هو الصحيح أنه كان فرضا، سيتأتي مسألة في صوم التطوع. لو سلمنا أنه كان فرضا يعني عاشورا فقد كان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم، بلغهم في ذلك الوقت، فافترض عليهم في ذلك الوقت. بل صرح النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن كان أكل فليتم بقية يوم. قال: فقد كان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم، ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال الكعبة، فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ. وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم، ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم. فمعنى أن الإنسان إذا علم أن هذا اليوم مكلف فيه ثم ترك النية فيكون قد فرط وعصى الله عز وجل. أما إذا لم يعلم إلا بالنهار فيكون معذورا. والتكليف كما قال شيخ الإسلام: التكليف يتبع العلم، التكليف تابع للعلم، فلا يكلف الجاهل. وغيره من العلم ينبهون على ذلك، لأنه لا يكلف الشخص إلا مع العلم بالشرع، مع العلم بالشرع. والجاهل معذور، فهذا جاهل أن رمضان قد دخل، جاهل أن رمضان قد دخل، فالتكليف لا يكون إلا مع العلم. مسألة تبييت النية في صوم التطوع، يعني هل يشترط في التطوع أن يكون قد بيت النية من الليل أو يجزئ لو أصبح ولم يجد طعاما يقول سأصوم هذا اليوم، فهل يجوز ذلك؟ في خلاف بينهم. تبييت النية في صوم التطوع، ذهب الجمهور إلى عدم وجود تبييت النية في صوم التطوع، وقالوا يجزئه أن يبتدأ النية من النهار ما لم يأكل، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وجاء في بعض الروايات: فإني صائم. وفي صحيح بعوانة: فأصوم، بإسناد صحيح. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة في كتاب الصيام: وهذا يدل على أنه أنشأ الصيام من النهار، لأنه قال فإني صائم، وهذه الفاء تفيد السببية والعلة، فيصير المعنى إني صائم لأنه لا طعام عندكم. وأيضا فقوله إني إذا صائم وإذا أصرح بالتعليل من الفاء، إذا فاء فيها التعليل، أي صام بسبب أنه لم يجد طعام. قلت ورواية أبي عوانة فأصوم ظاهرة أيضا، عندنا ظاهرة أو ظاهرة، ورواية أبي عوانة فأصوم ظاهرة أيضا في أنه أنشأ الصوم لأن الفعل أصوم مضارع يفيد الاستقبال، والله أعلم. واستدل على هذا القول، ما هو هذا القول يا أخي؟ عندك ما هو قول الجمهور؟ ما هو الاستحباب؟ استحبابنا أنه لا يجب التبيت في صوم التطوع من الليل، بل يجوز من النهار. واستدل على هذا القول أيضا بأنه قد صح عن جمع من الصحابة أنهم يبتدئون صوم النهار، صوم التطوع من النهار، منهم أبو الدرداء وأبو طلحة وحذيفة وابن مسعود وأنس ومعاذ بن جبل. كم هنا؟ سبعة. أبو الدرداء وأبو طلحة وحذيفة ستة، وابن مسعود وأنس ومعاذ بن جبل. كما في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطحاوي في شرح المعاني، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وهذا القول وترجيح العلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء كلهم يقولون يجوز أن يصوم من النهار، أصبح ولم يجد طعاما فعزم على أنه يصوم، أو أصبح ولم يكن ناويا الصوم تذكروا أن اليوم اثنين أو أن اليوم خميس فماذا عزم على الصوم من الصباح ولم يأكل. فهؤلاء عندهم يجزئ لهذا الحديث، حديث عائشة مع فعل الصحابة، ستة من الصحابة ثبت عنهم ذلك. وذهب مالك وداود بن حزم الصنعاني والشوكاني إلى وجوب تبييت النية من الليل لحديث إنما الأعمال بالنيات، ورجح هذا القول علام الوازلي، قالوا لأنه قد أصبح قد ذهب بعض اليوم، والصوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فأراد أن يفطر، ويؤيد هذا أنه جاءت رواية في مسند أحمد صريحة بذلك، فقد أخرج أحمد عن يحيى بن سعيد عن طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة، حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فيقول أصبح عندكم شيء؟ فتقول لا، فيقول إني صائم. وهذه الزيادة قوله وهو صائم لم أجدها في غير هذا الموضع، وأكثر طرق الحديث بدونها. وقد رواه النسائي عن الفلاس عن يحيى بن سعيد بإسناده بدون هذه الزيادة. رواية النسائي أيضا فيها الزيادة المذكورة، نبه عليه. رواية النسائي أيضا فيها الزيادة. لعل حصل لي انتقال نظر من الطريقة الأولى إلى الطريقة التي بعدها، والله أعلم. رواية النسائي أيضا فيه الزيادة أنه كان يأتيها وهو صائم، لكن سيأتي طرق كثيرة جدا بدون الزيادة المذكورة. ورواه جمع من الرواة عن طلحة بن يحيى بدون هذه الزيادة. إذن الخلاف على من؟ اختلاف الرواة على من؟ على طلحة بن يحيى. اختلف الرواة على طلحة بن يحيى، شيخهم جميعا طلحة بن يحيى. من الذي رواها مع الزيادة وهو صائم؟ يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد كما في مسند أحمد وكما في سنن النسائي رواها بالزيادة يحيى بن سعيد كما في مسند أحمد وكما في سنن النسائي. ورواه جمع من الرواة عن طلحة بن يحيى بدون هذه الزيادة، وهم سفيان بن عيينة ووكيع وعبد الله بن نمير، عبد الواحد بن زياد، سفيان الثوري وشعبة، ومحمد بن سعيد فهؤلاء سبعة. انظر مصادر روايتهم في المسند الجامع. المسند الجامع كتاب جميل جمع فيه أصحابه، جمع فيه عشر مصادر من الكتب، الأمهات الست ومسند أحمد ومسند الحميدي وموطأ مالك ومسند عبد بن حميد مع المصنفات الباقية لهؤلاء الأئمة، عشرة من الكتب، وأضافوا إلينا المصنفات الأخرى لهؤلاء الأئمة كالبخاري في الأدب المفرد، وكذلك أبو داود في المراسيل، نعم في المراسيل وغيرها، الشمائل للترمذي. وذكروا فيه الأحاديث كتاب مرتب فيه على الصحابة، على مسانيد الصحابة من جميع هذه الكتب للألقاب المعتمدة، للألقاب المعتمدة. ورتبوا أحاديث كل صحابي على أبواب الفقهية، رتبوا أحاديث كل صحابي على أبواب الفقهية، فهو من الكتب المهمة في البحث والتخريج، استفاد منه كثيرا. جمعه بشار عواد وبعض أصحابه. قال رحمه الله: هو غير جامع المسانيد السنن. جامع المسانيد السنن من مؤلفه؟ ابن كثير. ابن كثير، وهو هذا الكتاب غير ذاك الكتاب. فهؤلاء سبعة من الرواة كلهم رواه عن طلحة بن يحيى بدون زيادة يأتيها وهو صائب. وتابعه عيسى بن يونس عند إسحاق بن راهويه، وأبو معاوية عند أبي يعلى، وإسماعيل بن زكريا عند أبي يعلى، وابن حبان، ويعلى بن عبيد عند البيهقي في السنن الصغرى وأبي عوانة، وجعفر بن عون عند أبي عوانة، وأبو سامة حماد بن سامة عند أبي عوانة. فهؤلاء ستة مع السبعة المتقدمين، فصاروا 13 راوية يروون الحديث عن طلحة بن يحيى بدون زيادة وهو صائم، فهذه الزيادة ليست محفوظة والله أعلم. فيكون من الذي خالف في ذكرها يحيى بن سعيد، مع أنه إمام ولكن خالفه جنب منهم سفيان وشعبة، وهما أرجح منه. سفيان وشعبة فقط أرجح من يحيى بن سعيد، فكيف بمن اجتمع في هذا العدد كله؟ منهم أيضا سفيان بن عيينة ووكيع، كلاهما أئمة، والباقي كلهم ثقات وأثبات. فزيادة أنه جاء في بعض الألفاظ أنه كان يأتيه وصائم زيادة غير محفوظة. قال: فعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم من قول الجمهور والرأي لحديث عائشة، حديث عائشة وعامل به الصحابة، دل على أنه هو الظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الصوم من النهار، لأن الصحابة فهموا ذلك وفعلوا به، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة. كيف ستة من الصحابة ينقل عنهم هذا الأمر أنهم كانوا يعزمون على الصوم من النهار ثم لم يخالفهم أحد من الصحابة؟ فلا شك أن هذا يبين أن حديث عائشة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم كان على مثل تلك الحالة التي فهم الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: أن حديثنا من أعمال بالنيات فلا يعارض ما تقدم، لأنه يؤجر على صيامه منذ ابتدع النية. يعني يجمع بين حديث من الأعمال بالنيات وبين حديث عائشة وفعل الصحابة، لأنه لا يرى ماذا لا يؤجر على صيامه إلا من حين حدث مع الصوم، وأما قبل ذلك فلا يثاب عليه، لأنه يؤجر على صيامه منذ ابتدع النية، وأما قبل ذلك فلا يؤجر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا إن سلمنا أنه يؤجر عليك يكون حديث عاما مخصوصا بحديث عائشة المتقدم والله أعلم. إذا الصحيح قول أول والله أعلم، قول الجمهور الصحيح. تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: شرطه ألا يكون طعن قبل النية ولا فعل ما يفطره، يعني ما يكون قد أكل أو جامع، فإذا كان قد حصل من ذلك فلا يصح الصوم. فإن فعل شيء من ذلك لم يجزه الصيام بغير خلاف نعلمه. تنبيه آخر، اختلف القائلون بجواز التطوع من النهار، هل يجزو إحداث النية بعد الزوال؟ يعني أصبح لم يأكل شيئا إلى أن صلى الظهر، ثم بعد الظهر قال سأتم اليوم، ما رصه من سأتم اليوم صوم، عزم على الصوم بعد الزوال بعد الظهر. فذهب الشافعي إلى عدم الجواز، وذهب أحمد إلى الجواز وهو الصحيح، قال الشيخ الإسلام والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وبحمدك.